بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لكتاب الرحيق المختوم، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لصفي الرحمن المبارك فوري. وهذا هو اللقاء 86، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة بعد هجرته، ومع الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. علمنا أن أول الأعمال بدأ به النبي بناء المسجد، ثم بعد ذلك المؤخاة بين المسلمين. كلمنا عن المسجد ودور المسجد، ثم انتقلنا إلى المؤخاة ووقفنا أمامها وقفات طويلة، وما زلنا في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على فضل الأخوة الإيمانية، ثم نعرض لنماذج مضيئة وصور رائعة للمؤخاة في الإسلام. فتعالوا بنا إخوتاه نعيشها لحظات طيبات بين يدي هذا الموضوع العظيم القدر، موضوع الأخوة الإيمانية. وكما تعلمون أنها من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان الأخوة بين المسلمين. لماذا؟ لأن الذي عقد عقدها هو ربنا جل جلاله. فعقد الأخوة بين المسلمين الذي عقده الله تعالى، القائل في كتابه في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة. فالذي عقد عقد الأخوة والمؤخاة هو الله رب العالمين من فوق السبع طباق، ولك أن تتعرف من خلال ذلك على فضيلة ومنزلة الأخوة التي تجمع المسلم بأخيه المسلم. هذه الرابطة العظيمة وصف الله تعالى أهلها الصادقين بقوله تعالى في سورة التوبة آية 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون أي الصادقون في الإيمان، والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بل العجيب يا إخوة أن هذه الرابطة، رابطة الأخوة الإيمانية، موصولة دنيا وآخرة، بخلاف معظم الروابط التي تجمع بين الناس في دنيا الناس، إن كانت لمصلحة دنيوية أو لمنفعة ما، فإن هذه العلاقات تنقطع في الآخرة. يقول الله تعالى في سورة الزخرف في الآية 67: الأخلاء يومئذ، أي يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين. عجيب أمر هذه الرابطة. فهي رابطة موصولة، وكما تسمع أنت كثيرا من يردد فيقول: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، وهذا حق. فما كان لله عز وجل يبقى، ولذلك من أعظم الكنوز التي يحصلها المسلم كنز الأخوة الإيمانية. ولذلك يقول الشاعر: يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. يا أخي المسلم في كل مكان وبلد، أنت مني وأنا منك كروح في جسد. هذه الرابطة التي جاء بها الإسلام، لا تعرف حدودا سياسية ولا فواصل استخرابية فعلها أعداؤنا، فقسموا الأمة إلى دويلات متناحرة متطاحنة، وإذا بهم يظهرون بيننا العصبية القبلية أو الدولية، فأصبحت أنا مصري وإنت فلسطيني وإنت سوري وإنت عراقي وإنت مغربي وإنت تركي وإنت تونسي وإنت وإنت. دي المشكلة. فهذه الحدود التي صنعها أعداؤنا أثمرت شرا مستطيرا على الأمة، ففرقت بينها حدودا، وفرقت بينها في العلاقات. الآن مثلا سبحان الله، كما ترون في دول الغرب مثلا، شوف الحدود كيف مفتوحة، تنتقل أينما شئت في دول الاتحاد الأوروبي بما يسمى الأوز فايس اللي معاك ده، أو التأشيرة اللي اسمها شينجن، تأشيرة واحدة بتلف أوروبا كلها ولا تمنع. طب تعالى داخل البلد الواحد في بلاد المسلمين، يعني كثيرا حتى المسلم داخل بلده الإسلامي عشان يتحرك من محافظة لمحافظة في مشق، ربما بعض الأماكن داخل الدولة الواحدة محتاج لتصريح كي تدخلها، ده طبعا فضلا عن بين الدول، يعني علشان تسافر مثلا دولة أخرى مسلمة لازم تأشيرة ولازم عراقيل ولازم شغلانة وترفض. صنيعة أعداء الإسلام هم نجحوا في هذا الباب أنهم فرقوا الجمع، ولكن كما يقول ربنا جل جلاله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا بد للمسلم أن يتعلم العلم الشرعي الذي من خلاله يضبط تلك المسائل. مفيش عصبيات تفرق بيننا، ولا أماكن وحدود تفرق بيننا. الإسلام يجمعنا، التوحيد يجمعنا، هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يجمعنا، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن هي رابطة وثيقة جدا، وهي ركيزة هامة لبناء هذه الأمة. لذلك شبهها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالجسد الواحد، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. دي الرابطة الإيمانية يا إخوة. كيف أشعر بحاجة أخي المسلم في أي مكان كان؟ يجمعني به التوحيد، يجمعني به الإسلام، يجمعني به هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن فهي رابطة فوق أخوة النسب، فوق أخوة النسب. ولذلك يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. إذن الأخوة نعمة، الأخوة نعمة ممن؟ من الله تعالى. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن يا إخوة، الحب الذي يجمع بين المسلمين يكون بأمر الله رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إذن الذي يوثق هذه الرابطة هو الله رب العالمين سبحانه. إذن تعالوا بنا لنتعرف على بعض فضائلها، لأنه كما تعلمون العلم الشرعي يزيل كثير من المفاهيم الخاطئة، وهو السبيل لكل خير. ولذلك دائما وأبدا نقول: أن البداءة تكون بالعلم، لأن العلم أصل كل خير. ولذلك لما تقرأ القرآن بتدبر هتجد أن بداية الأمر كان العلم، أول ما خلق الله القلم، القلم أداة العلم. خلق الله آدم بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، أسجد له الملائكة بسبب العلم، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم، أدي العلم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أدي التكريم، يبقى العلم بداية الأمر كان العلم، حتى بداية نزول التشريع على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت العلم. أولى الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى البداية علمية. محمد لا يقرأ، أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، خلاص تنزل أولى الآيات اقرأ، نعم أهمية العلم، بداية علمية اقرأ. وبعدين طيب بدأنا بالعلم، يقول لك العلم لابد أن يثمر العمل، فتنزل سورة المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. بدأنا بالعلم، فاكهة العلم العمل، يبقى قيام ليل وصلاة. طيب اقرأ للقرآن، حققنا الكمال، نعم ده كمال النفس، انك بتبدأ بنفسك انت، البداء كانت بالنبي، ابدأ بنفسك انت، هتغير الكون ده كله بأمر الله، هتخرج البشرية من الظلام الدامس للنور المبين بأمر الله عز وجل، يبقى لازم تبدأ بنفسك التغيير. انت لا تقرأ، نبدأك بإقرأ، يبقى لازم تتغير. هتنزل بيتك وانت مرتجف من وقع الوحي وشدته وتقول زملوني، يجي لك النداء يا أيها المزمل قم الليل، مش وقت نوم، لازم تتغير. علشان تغير لازم انت ايه؟ تتغير، تبدأ بنفسك. هتقول دثروني دثروني، هنقول لك يا أيها المدثر قم فأنذر، مش وقت نوم، لازم تتغير. فكانت البداءة علمية، أثمرت فاكهة وهي العمل الصالح، نقول لك حققت الكمال في نفسك، نعم بالعلم وبالعمل، طب لابد أن تكمل غيرك وأن تدعو الغير إلى هذا الخير الذي عندك، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تهجر تستكثر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. يبقى لازم تدعو الناس وتكمل الناس بالعلم والعمل الصالح ده. ولذلك الله تعالى أرسل نبيه بماذا؟ بالهدى ودين الحق. إيه هو الهدى؟ العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. طيب دين الحق العمل الصالح، لأن الدين يأتي على مائدة القرآن بأحد معنيين، إما يأتي بمعنى العمل، وإما يأتي بمعنى الثواب على العمل. مرة ثانية، الدين في القرآن الكريم يجيب معنى إيه؟ الأول يأتي بمعنى العمل الصالح، الثاني يأتي بمعنى الثواب على العمل أو الجزاء على العمل، الحساب يعني. اقرأ القرآن وتدبر. من ذلك مثلا عندما يقول الله تعالى على مائدة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دينا يعني عملا، رضيت لكم الإسلام عملا، يبقى عملكم إيه؟ بالإسلام. فالدين هنا جد بمعنى العمل الصالح، بخلاف سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيه يوم الدين هنا؟ يوم القيامة اللي هو يوم الحساب، يعني الجزاء على الأعمال. ومنه قول القائل كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. يبقى هنا القائل جمع المعنيين. طبعا هذا لا ينسب للنبي، ولكن دي مقولة لبعض السلف لا ترفع للنبي، ومعناها صحيح. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. قالها بعض سلف الأمة من الصالحين. فإذا الدين يأتي بمعنى العمل الصالح، ويأتي بمعنى الثواب على العمل. فلما يقول الله تعالى عن نبيه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يبقى الهدى عن العلم الشرعي، دين الحق اللي هو إيه؟ العمل الصالح. يبقى ديننا علم وعمل، علم مع عمل، لا يكون عمل بلا علم، واضح؟ ولذلك لما تقرأ في سورة الفاتحة بندعو في خاتمتها فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندنا الناس أصناف ثلاثة الآن، منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضلون. من المنعم عليهم؟ بيّن الله تعالى هؤلاء في موضع آخر، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا القسم الأول، نبيون، صديقون، شهداء، صالحون، خلاص، ومن تبعهم. ده القسم الأول الذين أنعم الله عليه. فنحن ندعو في كل ركعة في صلاتنا فريضة كانت أو نافلة أن نكون في زمرة هؤلاء. طيب، في صنف ثاني من الناس مغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا بالعلم، عندهم العلم لكن بلا عمل. فغضب الله عز وجل عليهم، اليهود ومن كان على شاكلتهم، ليس هم فقط، كل من اتصف بهذه الصفة جاءه العلم فتنقر العلم ولم يعمل. وذلك وصفهم الله تعالى في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. إيه أسفارا؟ شايل على ظهر مكتبة علمية كاملة أسفار من العلم، لكنه حمار لا يفطن لما يحمل ولا يعمل بما يحمل. هكذا، ده وصف دقيق جدا. يبقى دول المغضوب عليهم. أي إنسان يؤتى العلم ويحرم من العمل يغضب الرب عليه سبحانه جل جلاله، لأن قوانين الله عز وجل لا تجامل يا إخوة. كل من اتصف بهذه الصفة يدخل داخل الغضب عياذا بك اللهم. الصنف الثالث الضلون. ضل يعني إيه؟ يعني عامل بلا علم. فلما عاملوا بدون علم وقعوا في الشرك، في التثليث. خلاص كده الإله بقى ثلاثة، بقى أب وابن وأم، إيه شغلانة يعني كده؟ ليه؟ ما عندوش علم. وقعوا في سب الأنبياء والرسل والطعن في الأنبياء في كتبهم. لماذا؟ حرفوا الكتب وبدلوها ونسخوا، لأنهم عاملوا بلا علم. وذلك عندهم الرهبانة. الرهبانة يعني إيه؟ يعني يترك الدنيا ويقعد في صومعة خلاص بلا علم بيتعبد. ودي المشكلة الخطيرة جدا. الإسلام بقى دين وسط واعتدال، عندنا علم وعمل، عندنا علم وعمل، ولا نعمل إلا بعلم. فدي قيمة العلم يا إخوة. فلذلك قلنا كمال ثم تكميل. الآن أنت كملت نفسك بالعلم الشرعي وبالعمل الصالح، ابدأ كمل غيرك بقى. أعلم الزوجة، أعلم الابن، أعلم البنت، أدعو الناس للخير، أأمر بمعروف، أنهى عن منكر، عشان أكمل الغير. لما أقوم بهذا الواجب هتعب، نعم، هتجد عقبات، نعم، فمحتاج لصبر جميل. ولذلك سورة العصر إخوة كما قال الشافعي لو لم ينزل من القرآن غيرها لكفت. لماذا؟ لأنها السورة الجامعة للواجبات المناطة بكل مسلم ومسلمة. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي أول واجب الإيمان. يعني الإيمان يعني العلم، تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف نبيك معرفة صحيحة، تعرف إسلامك معرفة صحيحة. أدي العلم اللي هو الإيمان، الإيمان يعني معرفة صادقة، تعرف ربك نبيك دينك، عرفت اتعلمت أيوة، وعامل الصالحات. يجي الواجب الثاني، لأن العلم يثمر إيه؟ العمل. ولذلك قال العلماء العلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم بينادي، حضرتك اتعلمت مثلا مسألة علمية أهو، اتعلمت فضل صلاة الفجر خلاص؟ طيب اتعلمت يبدأ العلم ده ينادي على عملك بقى، هتيجي تصلي الفجر ولا لا؟ هتحافظ عليه ولا لا؟ ما حافظتش، العلم يحصل له ايه؟ يذهب عنك خلاص، ينسى، يضيع منك، ملوش قيمة، لأنه يبقى وبال عليك. وهكذا في كل مسائل العلم، اتعلمت مسألة لازم تعمل بها. ولذلك سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه يقول عن أمه التي ربته: عندما كنت صغيرا أرسلتني أمي لطلب الحديث. شوف الأم يا إخوة، أولا كان يتيما، مات أبوه وهو صغير، الأم تكفلت بالقيام عليه لدرجة أنها كانت تعمل بالمغزل عشان تنفق على إيه؟ تعليمه الحديث رضي الله عنها. تقول يقول: فأرسلتني أمي لطلب الحديث وقالت لي: يا سفيان تعلم 10 أحاديث عن رسول الله، ثم قف وانظر في نفسك هل أثرت فيك؟ فإن أثرت فواصل الطلب، وإن لم تؤثر فتوقف عن الطلب. يا على الفقه، يعني تقول له روح احفظ 10 أحاديث وقف، هل أنت عاملت بالعشرة دول ولا لا؟ لا، ما تطلبش زيادة، قف هنا لغاية ما تعمل بدول، لما تفرغ من العمل ابقى اطلب 11. وهكذا علم وعمل، فالعلم ينادي على العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. اللي بيشكي من نسيان العلم ليه؟ إنه لم يعمل به. ده حتى في علوم الدنيا، والله يا إخوة علوم الدنيا إن لم تتعهدها بالمدارسة وبالتطبيقات العملية تضيع منك. الدكتور مثلا عندنا هو لازم يدخل المعمل ويجرب ويعمل، لكن لو مثلا ده شغال في طب صيدلة أدوية وشغل صح؟ لو اكتفى بالعلم النظري فقط بعد ما يخلص العام الدراسي يمتحن، العلم فين؟ يذهب يتنسي. لكن لا، ده هو عنده معادلة، بيبدأ يدخل المعمل عشان يجرب ده عمليا، يعمل تجربة واتنين، واحدة تفشل واحدة تنش، لغاية ما ايه؟ يتقن. اللي عمل عليه التجارب بيتنسي؟ أبدا خلاص. ده مش بس كده، ويبدأ حتى الدراسة العملية تقول له إيه؟ أنت مطالب بإعداد بحوث، وتقدم بحث في كذا وبحث في كذا، وعندك مشروع كذا ليه؟ ما هو ده قيمة العمل، ده كله خدوم للمنهج. ما هو ده العلم يا إخوة، العلم قائم على تجربة ومحاكاة وأبحاث عشان يثبت، وإلا يضيع مني ومنك. كذلك العلم الشرعي ثباته بالعمل، ثبت بالمدارسة، تعلمت مسألة علمية درسها مع أخ لك، تناقشوا، يسألك وتسأله وتتابع وتشوف وأقوال العلماء وكذا عشان تثبت عندك، خلاص ابدأ درسها للناس، كل ما تدرسها تثبت. لذلك كنا لما كنت أدرس القانون قديما، الكلام ده في أواخر الثمانينات، إن أنا واخد ليسانس القانون أو الحقوق في سنة 90. فطبعا كما أنا كنت أعمل في الدعوة في الفترة دي، وكان عندي ما يقرب من 6 مساجد، والدراسة في القانون صعبة مش سهلة. طب أنا عشان أوفر على نفسي جهد بعض المواد الدراسية أعمل إيه؟ عندي في القانون بندرس مادة الشريعة ومادة أصول الفقه وبعض المواد الشرعية، ماشي كده؟ فكنت أعمل إيه؟ الكتاب بتاع الشريعة ده بدرسه في المسجد، لأن ما عنديش وقت للمذاكرة، عندي ضغوط مسجد هنا وهنا وتحفيظ قرآن وكذا. فطب أنا عايز أخفف المواد الدراسية اللي عندي، أنا عندي كتاب في سنة أولى في الشريعة، أخذ مادة الكتاب أدرسه في المسجد، كتاب قدامي كده بشرحه خلاص كده، يبقى عندي الكتاب ده إيه؟ مش محتاج مذاكرة خلاص.
عندي كتاب أصول الفقه، عامل درس آخر في مسجد آخر في أصول الفقه في المادة اللي بدرسها، أدرسها وتثبت. فأنا رفعت عن نفسي حرج 3-4 مواد، مش محتاجين مذاكرة مني في البيت، أنا عندي الكتاب بدرسه وبنتناقش في المسجد خلاص. شوف قيمة العمل بالعلم، إنك تبلغه، لأن تبليغ العلم يثبته خلاص. عشان كده دايما إبليس يجي في الباب ده عند بعض الشباب، خاصة ممن نظن فيهم الخير وعندهم العلم وعندهم قدرة على تبليغ الناس الخير، فيبدأ يصبطه عشان يمنعه عن إيه؟ تبليغ الخير ده. يقعد مثلا يدخله من مدخل إيه؟ أصل أنت مش مؤهل. طب مين منا اللي مؤهل يا ولدي؟ لو هنتكلم عن التأهيل، مين اللي مؤهل؟ أدي واحد. أصل أنت ليك تقصير معين. طب يا ولدي، هل التقصير يمنعني من الدعوة؟ أبدا والله أبدا، وده مدخل شيطاني. قد أكون مقصرا، أنا بشر يصيب ويخطئ. طب أنا عندي تقصير في باب، أجمع عليه تقصير في باب آخر؟ زي ما دايما نقول الإخوة يقول لك أصل أنا بعمل كذا وجس، نقول له انتظر بس، الله يبارك لك، اللي أنت بتعمله ده معصية؟ قال لي آه. طيب كويس قوي. طب لو تركت الطاعة بقى كم معصية؟ معصيتين. طب خليك في معصية واحدة ولا إيه؟ وخفف عن نفسك وطأة كثرة المعاصي. وكذلك في الدعوة، أنا عندي تقصير في جانب ماشي، لكن لا يمنعني من تبليغ الحق وتبليغ الخير. بس نقول لك وانت بتبلغ انتبه لحاجة مهمة قوي، عشان ما يبقاش في نزغ من الشيطان. إن سئلت عن باب التقصير لا تبرره، ولكن اعترف أنه تقصير. ودي قضية مهمة قوي. يعني مثلا بعض كثير من الدعاء مثلا يجي في بعض المواقف المعينة هو مقصر فيها، فلما يسأل عنها يحاول يقول له ما تبررش الخطأ، الخطأ خطأ وأنت مقصر في ده، لكن اوعى تقصيرك يدفعك لتبرير التقصير. لا، نضرب مثال واحد. مثلا أذكر بعض الدعاء، كان حليقا مثلا، كل إنسان ربما يكون عنده عذر، مثلا عندك عذر أو كذا أو كذا، لا ده لا يمنعك عن الدعوة. فسئل مرة عن حكم اللحية. طب الحكم واضح، ما ينفعش عشان أنا حليق أقول أصل مسألة خلافية. لا لا لا، هنا بقى ده مدخل شيطان. نقول لا، نقول للناس كده يا إخوة اللحية واجبة، قال النبي كذا وكذا وكذا، والفقهاء أجمعوا على كذا، ولكنني مقصر، ادعوا لي بالإيه؟ أو أنا عندي عذر معين بيني وبين ربي، ربما عملي لا يسمح، ربما الوضع لا يسمح، لا حرج، قول هذا، لكن لا تلعب في الحكم الشرعي لتقصيرك أنت. ده مثال واحد مثلا عشان إيه؟ نفهم القضية. فقد أكون أنا عندي تقصير في أبواب كثيرة جدا فمبررهاش، أقول الحق بالدليل وأنا مقصر. يعني أذكر الشيخ عمر عبد الكافي قديما، ربنا يحفظه وينفع به ويعفو عنا وعنه، أنا كنت أحضر له دروس الدار الآخرة في صغري، يعني كان في مسجد اسمه أسد بن الفرات، فين؟ في الدق عندنا في مصر، الشيخ جنب الشيخ صلاح، لأن الصلاح الشيخ أو صلاح في المكان بتاع الكعب العالي شوية ده من المهندسين الحتة اللي. فالمهم الدكتور عمر في بداياته كان حليقا، وكان درس الدار الآخرة، والله يا أخوة كنت لا تجد مكانا تجلس، تجد الناس واقفين في الخارج وعلى الشبابيك من كثرة الناس، وكانت فترة فيها صحوة غريبة يعني. فأذكر أن أحد طلاب العلم اللي كانوا بيحضروا أرسل رسالة مكتوبة بعد الدرس، كان الشيخ يتلقى الأسئلة المكتوبة ويجاوب يعني. فمن صدق الرجل أحسبه قرأ الرسالة. الأخ بيقول له نحبك في الله ونريد أن يعني تكتمل عليك النعمة وتعفي لحيتك، هكذا الأخ الأدب يعني. فضحك الدكتور قال يا ولدي أحسنت، بإذن الله تعالى لن أحلقها بعد اليوم، هكذا قالش وفي الدرس. ده معناه في إخلاص، ما قالش بقى ده ما زي، لا ده علم. والله يا أخو فعلا أطلق لحياته بعد كده، ربنا يبارك فيه، وسبب الفترة دي خالص يعني، إلى بان حدثت المشكلات والعقبات وبعد عن مصر وكذا إلى آخر الشاهد. بس ده موقف يدلل على أمر مهم، أنا قد أكون مقصر في أمر واضح، إن سئلت عنه ما ينفعش قالوا أعناق النص عشان تقصيري أنا، لا، المنهج منهج، أقول هذا هو الحق، لكن ربما أكون أنا مقصر، فأسأل الله تعالى أن يعينني. أو مثلا ممكن أقول مش قادر ألتحي، في بعض الناس ما يستطيع لظروف ما، عذره بينه وبين مين؟ بين ربه عز وجل، قد يكون معفو عنه كما قال أحد العلماء، وده اللي بنسميها إخوة الإنصاف والعدل، لأن بعض الناس أحيانا بينظر من منظور واحد فقط، ودي خطيرة جدا. يعني بعض العلماء قال جملة جميلة جدا استفدت منها كثيرا، قال رب صاحب لحية ليست له حسنة إلا لحيته، ورب حليق ليست له معصية إلا أنه حليق. يعني عنده حسنات كثيرة جدا بس هو مقصر في دي، فعايز يعلمنا الإنصاف والعدل، الإنصاف والعدل. يبقى دي قضية مهمة، أنا لما أجي أبلغ الناس الحق أقول لإبليس اللي عايز يمنعني عن تبليغ الحق بتقصير عندي أو معصية، أقول له معصيتي لا تمنعني عن تبليغ الحق، ولعلي عندما أبلغ الحق يعينني ربي على ترك المعصية، وهكذا. واضح؟ فدي قضية مهمة قوي. يبقى دايما نقول لشبابنا وإخواننا وأبنائنا في الغرب خاصة، وأنتم تعلمون الضرورة الآن مثلا في تبليغ الحق للناس وسد ثغرات المسلمين في المنابر والدروس، قد تجد بعض المساجد لا تجد خطيبا يخطب الجمعة مثلا، خلاص، وانت طالب ربنا من عليك بالفهم، خلاص، وعندك القدرة انك تخطب الجمعة، نقول لك هذا ثغر من ثغور المسلمين، لابد ان تقوم بسده وتقوم على الامر بهم، اعرف انه هم، واعرف انه تكليف مش تشريف، انت الان مكلف باداء الواجب ده، فنقول لك الزم الدليل خطبة بسيطة جدا، عندك نص آية بفهم تكون تعلمتها وفهمتها صح، مع حديث واحد فهمته صح، وتبلغه للناس كما قال سيد الناس بلغوا عني ولو آية، لأن أشق شيء على إبليس أن يصل هذا الخير للناس، فيبدأ يشوف مثلا بعض من فيهم الصدق وبعض من فيهم الهمة على تبليغ الحق، ويبدأ يصبطهم من هذا الباب، إما من باب الرياء والسمعة، أنت بتعمل عشان، ودي قضية خطيرة جدا. يقول العلماء في شرحهم لحديث إنما الأعمال بالنيات كابن دقيق العيد رحمه الله تعالى وغيره من علماء الأمة، قالوا وترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء، ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء، هو الرياء. يعني انت عندك عمل عايز تعمله، طيب يقول لك ده الناس عشان الناس، تروح مانع العمل، بس يبقى انت مرائي، لانك لو لم تكن مرائيا لما استمعت لوسوسته، فانتبه لهذا. فاذا ده ضابط شرعي لازم نخلي بالنا منه، يبقى انا اقوم على العمل ولا التفت لوساوس وتخذيل الشيطان. واذكر ان بعض الدعاء قال جمله جميله جدا، يقول عملك الذي فيه رياء لا يمكن أن يأتيك الشيطان ويوسوس لك فيه، فلا يوسوس إلا في العمل الذي فيه إخلاص. هيلك ليه وانت عندك رياء؟ ما انت من الحزب الآن بتاعه، هيلك ليه؟ عملك زي العسل عنه، خليه شغال ده، إنما يجي لمين؟ للمخلص، بنص الآية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما دام جه وسوس لك في العمل اعرف ان انت فيك اخلاص، فواصل ولا تلتفت. واضح؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها. يبقى انا عندي كمال ثم تكميل. النبي علمنا المنهج ده، بدا بنفسه ثم امره ربه بتبليغ غيره، ونزلت الايات بعد، قال وانذر عشيرتك الاقربين، قال فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. اذا ده منهج الإسلام، منهج الإسلام علم وعمل ثم دعوة إلى الله عز وجل، وذلك في سورة العصر، بعد الإيمان اللي هو العلم وبعدين العمل الصالح، قال الصفة الثالثة إيه؟ وتواصوا بالحق. لازم يا إخوة يوصي بعضنا بعضا بالحق، لأن المتكلم اللي بيتكلم الآن أمانة بين إيديك، وإنت أيها السامع أمانة بين إيدي، فلازم يأخذ بعضنا بيد بعض، لأن دي أمانة. إن وجدت علي تقصيرا أو مخالفة لابد أن تذكرني وبأدب وتوضح لي الدليل، وأنا إن كنت من أهل الإخلاص إن بان لي الدليل وأنك على صواب اتبعت وما جدلت، أو ربما أنت تفهم خطأ، فلما تعرض الأمر على المتكلم ربما بين لك بالدليل أنه على الصواب فتقبل، وهكذا. يبقى أنت أمانة بين إيدي وأنا أمانة بين إيديك، لازم نتواصى بالحق. هنتواصى بالحق هتجد عقبات، لازم لازم يا إخوة، هتجد مشكلات وعقبات في البيت، هتجد عقبات في العمل، هتجد عقبات في الحياة، هتجد عقبات من الناس، هتجد عقبات. فمحتاج للواجب الرابع اللي هو الصبر على الطريق. ولذلك قال في الواجب الرابع وتواصوا بالصبر، لأنك هتدعو هتتعب، لازم تتعب، لأن الطريق إلى الله ليست سهلة يا إخوة، طريق شاقة متعبة مرهقة قوي. مدام مرهقة فيجي القرآن يعلمنا معالم الطريق من البداية عشان لما نمشي ما نرجعش. يقول لك أنت عايز تسير في الطريق ده، نعم خلي بالك في كيت وكيت وكيت وكيت، مستعد، امشي، هتمشي خلاص ربنا يثبتك. فأعلمنا بمعالم الطريق قبل أن نسير فيه علشان تكون على بينة. فبنقول لك الطريق إلى الله ليست مفروشة بالورود، ولكنها شقة مرهقة تحتاج إلى همم الرجال. مستعد؟ توكل على الله ربنا يعينك، وهكذا. وخلي بالك والله يا إخوة، ما من أحد صار على هذا الدرب وهذا الطريق إلا وفقه الله وأكرمه الله وثبته الله ورفعه الله عز وجل. لذلك تعالوا لنتعرف على فضل هذه الرابطة للأخوة الإيمانية. أولا، الفضيلة الأولى للأخوة بين المسلمين أنها سبب لمحبة الله تعالى لعبده. الله وكفى بها. إن حضرتك لما تحب المسلم في الله اعلم أن الله أحبك. الله أكبر. الدليل عند الإمام مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني خلفه، أرسل ملك خلفه في صورة بشر. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ بيسأله رجل، يسأله ترايح وين؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ يعني لك عنده مصلحة أو منفعة راح تطلبها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. الله أكبر. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيك. الله أكبر. قد أحبك بالتوكيد. يعني إيه؟ الآن أنا خرجت من البيت قلت أروح أزور أخي برهان في البيت أشرب معه كوباية شاي لحبا في الله. الله يرضى عليك. عارف الخطوات دي يا إخوة، وأنا ماشي إليه ورايح له البيت من أجل الله عز وجل فقط، زيارة في الله. والله بهذه الخطوات البسيطة الله أحبني. فكم من خير نفوت نحن، حاجات بسيطة قوي. مش قادر أروح لك أتصل بالهاتف، صلة في الله أطمئن عليك. عليكم السلام، أحبك الله. فشوف الأعمال البسيطة جدا، أو إن أنا أرفع عنك حرجا، ما ده حب في الله. أخي في ضائقة مثلا وجاءني وأنا أستطيع أن أرفع عنه الضائقة. شوف حديث النبي، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا الله، تنفيس إن أنا هساعدك على قدر استطاعتي. خلاص، ودي قضية مهمة قوي. يبقى أول باب مهم قوي يا إخوة، إن حبك لأخيك المسلم في الله يسبب حب الله لك. الله أكبر. عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه قال دخلت مسجد دمشق، أسأل الله تعالى أن يفرج كرب أهل دمشق أهل سوريا، اللهم آمين. فإذا فتى شاب براق الثنايا، جميل براق الثنايا كده يعني حلوة قوي يعني، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله. يعني دخل المسجد لقى شاب جميل كده قاعد في ناحية المسجد، ووجد أشياخ يجلسون في حلق، إذا اختلفوا في العلم الشرعي في مسألة يروحوا لمين؟ للشاب الصغير ده يسألوه فيفتيهم فياخدوا برأيه. الله أكبر، شوف العلم وقد إيه العلم يسبب الحب، خلي بالك. قال: فسألت عنه مين ده؟ فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه، الذي قال عنه النبي: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، قائد العلماء يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يحشرنا جميعا في زمرته، اللهم أمين. فلما كان الغد وهجرت، يعني جي بدري للمسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير، لقيته قبل مني في المسجد، الله أكبر، ووجدته يصلي. قال: فانتظرته، انتظرت حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه، يعني من أمامه، فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك في الله. هذه من أسباب الحب والعلم الشرعي النافع، تجد إنسان ينفع الناس هتحبه، هيؤلف الله قلبك على حبه، وهكذا إن كنت صاحب حق. قال: فقال: الله، يعني أنت متأكد أن أنت بتحبني من أجل الله مش لأجل شيء تاني؟ الله أكبر. فقلت: الله. فقال: الله، لتاني مرة، شوف الاستثاق من الحب إنه كنز. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله، أي من أجل الله. فقال، فأخذ بحبوة ردائي، مسك وكده، فجبذاني، شد إليه، وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في. الله أكبر، وجبت محبتي للمتحابين في. شوف العلاقة القوية قوي دي يا جماعة، اللي احنا بنقصر فيها، قد لا أتحملك من أجل أمر دنيوي، ومشاحنات وغضب وفرقة، ونسيت إن الحب في الله ركيزة عظيمة قوي، بسببها يحبون الله، وإذا ربنا أحبك خلاص أبشر بالتوفيق والسداد وتفريج الهم والغم وذهاب الحزن والتوفيق في شأنك كله، إنك أصبحت محبوبا لله عز وجل. طيب، قال: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في. يا ربي والله ما جلسنا إلا من أجلك، فحقق فينا محبتك، اللهم أمين. الآن متجالسين في الله عز وجل، نقول: قال الله، قال رسوله. والمتزاورين في، بزورك وتزورني من أجل الله. والمتباذلين في، اللي بيبذل المعروف من أجل الله، الله أكبر. إذن محبتك لأخيك المسلم جالبة لمحبة الله لك. ثانيا، أن المتحبين في الله في ظل العرش يوم القيامة، الله أكبر. فعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، الله أكبر. وفي حديث السبعة عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يجي يذكر ربه بينه وبين ربه فقط فيبكي من خشية الله، يقرأ القرآن يبكي من خشية الله، يصلي ركعتين في جوف الليل يبكي من خشية الله. الله أكبر. إذا الحب في الله سبب أن تظل يوم القيامة في ظل ربك جل جلاله، يوم لا ظل إلا ظله. ثالثا، أن المتحابين في الله يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر. يغبطهم، نعم، الغبطة هو الحسد المحمود، يعني تمني منزلتهم، تتمنى تكون زيه. الله أكبر. مين لا يغبطهم؟ الأنبياء. الله أكبر. والشهداء. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء. الله أكبر. يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، لهم مكان عند الله عالية قوي. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ مين الناس دي اللي هم منزلة العالية قوي دي؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله. طبعا الروح بمعنى النعيم بخلاف الروح، خلاص الروح نعيم، وذلك في الجنة روح وريحان، ما تقولش روح وريحان، هي روح وريحان. فالروح بمعنى النعيم والسعادة تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ما فيش بيننا أرحام، يعني ما فيش علاقات قرابة من الدم. مثلا الآن أنا مثلا من مصر، برهان من تركيا، صلاح من مصر بس بعيد عني برضو، هو في المهندسين، وأنا ومحمد من الجزائر، وأحمد من سوريا، وكل الإخوة من سوريا، صح؟ فلسطين. 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 سوريا. سوريا. سوريا صح؟ سوريا. سوريا. فلسطين. ألماني ده. ألماني تركي. تركي؟ أوكي. ومن تونس وراء عمال يترجمه. ومش عارف يترجم، أنا عارف. ومن جامبيا. ايه، من ادلب اردني. ما شاء الله، والله ما في ادلب في الاردن برضو. والله
انا من درعا مش من سوريا.
انت من درعا مش من سوريا؟ ما شاء الله. فشوف ايه اللي جمعنا الان يا اخوه، والله الحب في الله، والله ما اجتمعنا الا بسبب الحب في الله. وانا اشهد الله تعالى ان يحبكم في الله، واساله جل جلاله ان يجمعني واياكم بهذا الحب في ظل يوم لا ظل الا ظله. اللهم امين، وأن يحقق فينا هذا الحديث. اللهم آمين. شوف سيدنا النبي يقول: قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال، يتعاطون، ما فيش بيننا تجارات ولا أموال، فوالله إن وجوههم لنور. الله أكبر. النبي يقسم يا إخوة: فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس. الله أكبر. يوم الفزع ما فيش خوف، ولا يحزنون إذا حزن الناس، اللي بيحزن على معاصيهم الآن ما في حزن. وقرأ النبي هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. رابعا، أن الأخوة الإيمانية طريق لحلاوة الإيمان واستكمال عراه. اللي عايز يكمل الإيمان أهو الأخوة الإيمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في المسند وحسنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا من حديث معاذ ابن أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. الله أكبر. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. هذه عرى الإيمان يا أخوة واستكمال الإيمان. ويقول عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند البخاري ومسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذه قضية خطيرة أوي، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي. يبقى من ضمن ما يجلب لك حلاوة الإيمان وتتذوق حلاوة الإيمان الحب في الله. خامسا، أن الأخوة الإيمانية طريق إلى الجنة. الله أكبر، طريق إلى الجنة. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لأن إفشاء السلام طريق إلى المحبة، لا كما يزعم أهل الجهل في كثير من بلاد المسلمين، يقول لك كثرة السلام تقلل المحبة. نقول بئس قولكم هذا، إنما قال النبي مبينا أن كثرة السلام طريق للمحبة، قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. سادسا، من فضائل الأخوة الإيمانية أن الأخوة الإيمانية سبيل إلى ذهاب الشحناء والغل. إمتى يذهب من النفس الغل والشحناء؟ لما يكون بيننا علاقة الأخوة الإيمانية. مش ممكن هحقد عليك ولا غل عليك ولا أبدا ولا فرقك. ليه؟ لأنك أخي، لا أتركك للشيطان أبدا، أبغض العمل السيء بتاعك، لكن أنت لا، أنت أخي. وده الفهم لازم نوصل له يا إخوة. ممكن أنت عندك أعمال سيئة أبغضها، لكن أنت أخي، مش ممكن أبغضك. كيف أبغض مسلما؟ هذه القضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. رواه الإمام مالك في كتاب الجامع باب حسن الخلق، وهو حديث حسن. تصافحوا يذهب الغل. عرفت ليه بقى بعض الناس لسه في جواها غل؟ ما بيسلمش بالمصافحة، حتى ما يقابلك تبقى جنبه يشاور لك من بعيد: يا راجل مد ايديك وسلم على أخيه. ده في هنا إشارات بين المتصافحين، في سعرات موجبة وسالبة تتواصل تزيل الغل من القلوب، وانت بتسلم بإيديك كده. وذلك ده كان هدي النبي المصافحة، الآن بقى بالإشارة، نسأل الله السلام. تصافح يذهب الغل. آدي اهو خطبة جمعة شيخ محمد، اهو أسباب ذهاب الغل، منها المصافحة، واجمع نصوص المصافحة في السنة. الله أكبر. تصافح يذهب الغل، وتهادوا تحاب. يا سلام، هدية ولو قيمتها قليلة ثمنا، لكن معناها عظيم. اوعى تحسب الهدية بقيمتها المادية، لا، احسب القيمة انه بدأ بيقدرك، جايب لك معاه هدية، ياه، ولو ملبسة، دي علامة حب. قال: وتهادوا تحابوا، ادي اسباب الحب اهو، التهادي. وتذهب الشحناء، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الفضيلة السادسة. يبقى احنا جمعنا لكم ست فضائل للأخوة في الله والحب في الله. المقام ضاق بنا واقترب وقت الأذان، فنقف هنا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نعرض صورا للحب الصادق من خلال هدي نبينا وسيرة السلف الصالح. فانتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.